به السلام عليكم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصاحبها في النار. نستضيف باذن الله عز وجل في هذا المجلس المبارك شيخنا ابا عبد المعز محمد علي كركوك حفظه الله تبارك وتعالى. ولا اقول مستضيف لانه لا يدرك من هذا الخطر الا عيسى السلفي الا ويشرك منه نقيب فلا يشرك الا وطريق الكافي عن التحقيق ويسند سنيه ما تشرك منه الاحكام ويرث على الراجح من اسباب اهل العلم من اسباب الاحكام. وقد طلب مني بعض الاخوه ان يقدم بين هذا المدرس بمقدمه فرايت وسعيت ان اذكر هذه المقدمه حتى لا اكون على اسباب فان يقرا باذن الله سبحانه وتعالى مباشره كل قائل الاسئله ونسأل الله تبارك وتعالى. فأقول بالله التوفيق سلطان من عقيدة أهل السلف الثالث من عقيدة أهل السلف والخلاف أن لله تبارك وتعالى قدمه فأن نثبت لله تبارك وتعالى قدمه فأقول بارك الله فيك.
الحمد لله نبدأ نستعين ونستغفر نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قبل الجواب على السؤال المطروح في بعض الملاحظات التي رأيتها في المسجد ملاحظة أخرى تتعلق بقصة الحاجة. أما بعض الملاحظات التي رأيتها في المسجد فهو كثير ما يحصل للأئمة الذين يلتصقون في مكبر الصوت الذي يكون تجاه الخطبين وحال الركوع يتقهقرون ان يرجعون الى الوراء للركوع ثم يتكلمون بعد ما ينزلون ويتحكمون ويتصرف منهم هذا الفعل خطوتين الى الامام ثم خطوتين الزياره الرئه الاولى مع الظواهر الثانيه هذا المشي في الصغار وذهاب الزياره في الصغار من ما يعرف ان في قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. على كل معروف ان الخشوع خشوعان خشوع القلب وخشوع الجوارح. من الخشوع الجوارح سكون الجوارح وعدم كثرة الحركة من غير مسير إذا وجد مسير الحركة في السجن للفراش مثلا أو حاجة ما طلب في ذلك الباب فقد ولكن هذا يمكن أن يجعل المسير أن يميله عن كماله أو حتى يقطع بعيدا عنه أن يستثنى لأن الأولين ما كانوا يستعملون في صدق صوته ويستخدمون في بارده. ثم لاحظت وجود كلمة في جنبي أنه لما رد السلام حيث رفع يده لله الخوف والوقت أن في رد السلام يجب أن يكون باطل الخوف إلى الأسفل وكان الروح إلى الأعلى على هذه المرأة أن هكذا نصلى فهذا المسجد في النار التي تربى مع الصفر في المساجد تتكلم على كل الغير التي صلى عليه الجماعة ولكن تكتب ذلك المستشفى إن ملاحظة أخرى التي تتعلق بصفة الحاجة صفة أن صفة الحاجة أخرى بصفة مخصوص تصويرة حتى جمعها في مواقف الأحزان في كتاب الحاجة وأنه كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كأنه كان يعلم هذا كما يعلم الصواب والأصل المحافظة على النصوص والواجبات والصواب وعدم Thank you. التي تكون في ذات الله يدركها الله سبحانه وتعالى إليه إما بواقع عن الله أو بواقع خالصة. الواقع الخاصة ثم واقع التشريف والتشريف. فواقع واقع البيت إلى الله سبحانه وتعالى البيت الخالص وناس الكفاية ورب الله وعبد الله وروح الله وما إلى ذلك. الواقع التشريف والتشريف يعني واقع خاصة وهي مقتضى الألوهية أي مقتضى محبة الجود والتشريف وذلك بقدرته. أما مثلا هذا يباح به إضافة إضافة المخلوق إلى الخالق، المخلوق إلى الخالق إضافة للخالق إضافة عامة، أي لكن لا يكون فيها التكريم والتكريم وإنما يكون فيها إضافة الشيء المخلوق إلى خالقه. وهذه تدخل في هي من مقتضى الربوبية، لأن مقتضى الربوبية هي الإيجاد والخلق، الإيجاد والخلق مقتضى الربوبية. إذن هل الفرق بين الأول والثاني إنما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان من الصفات التي لا تحكم بأنفسها فلا تكون مخلوقا اي هي ذاته سبحانه وتعالى ذات الله تعالى الجليه المخلوقه وما اضيف الاعيان التي تكون بذاتها اضيفت الى الله سبحانه وتعالى اما ان تكون هذه ذات المخلوق الى الخالق اما ان تكون واقع عامه فهي من قضاء ربوبية وإياد على قصد الجاة والحق وليس فيها مزية مزية إضافة خاصة التي هي من مقتضى محبة لي وشريك لي وتدخل في إحساس الربوبية. لما يقال الوضع هذا الربوبي إلى الله سبحانه وتعالى هي من الإضافة الأولى، وبالتالي أن هذه الصفة لا تكون بأنفسها وإنما هي من إضافة الشيء إلى إضافة الصفة إلى الله سبحانه وتعالى هي منه لك. يقول ما هذا يمكن الجواب لذلك على السؤال في مقدمة أخرى وهي المقدمة الثانية التي ذكرها قاعدة في أهل السنة الجماعة وهي أننا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعقيد ولا تحريف. بمعنى نقول أن هذه صفة ثابتة بالنص المتفق عليه الذي فيه أن النار لا تجاوز يعني لتقول هذه المزيد حتى وضع رب العزة فيها قدمه في الكلام وفي رواية وضع عليها رجله فتنظروا بعضها إلى بعض فتقول قصف أحيان عن الحديث والحديث. فالحديث الذي يذكر أن لله سبحانه وتعالى رزق القدر فلا فرق بين الرزق والقدم، لأن القدم مراد به ما يتقدم الشيء بالنسبة له من الإنسان، ما يتقدم الشيء الإنسان لا يستطيع أن يمشي إلا إذا قدم رزقه وسمي القدم. وعلى هذا الأساس يقال أننا نسلك بالله رجلا أو قدما، لكن من غير التسويق وغير التماسك ولا التحديث ولا التعديل، ولكن معروف أن مسمى رجلي هي داخلة الأبعاد داخلة الأجزاء، لكن لا يجوز أن ننسب إلى الله سبحانه وتعالى الأبعاد والأجزاء، أن ذلك ممكن إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الكيف لا نعرفه، الكيف نعرفه ذاته، ولا نماثله بالإنسان، أنا أقول أن رجل الله تعالى الإنسان هذا لا يجوز أن يصاب هذا، لأنه ينصب على شريك تشبيه الخالق المخلوق أو الخالق، وهذا قول على الله من غير عز. كذلك من جهة أخرى أننا إذا أدركنا غدوه نسيت فقط ما نشرح عليه الحديث، فلا يجوز لنا أن نشبهه بالإنسان في رزقه، أي نختصر مع وصلنا على قاعدة الحديث وهي أننا نشبه مع رسول الله سبحانه وتعالى وممكن أن نفعل الله سبحانه وتعالى ورسول الله أيضا من غير تفسير وإلى آخره القاعدة الحديث. فإذا ما ثبت في الحديث ويجوز أن نضيفه في آخر، وإذا استحنا الصادق المطلوب فيجوز، كذلك لا يليق ولا يجوز أن نجعل الرزم على نحو ما هو معروف للإنسان، لأن الرزم بعض من الذات أو جزء من الذات ويكون بركب أجزاء ينصب إليه أي أبعاد الأجزاء، ونسبة ذلك إليه يقصد منا أن يقال في من ينسب إليه قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي أن تقول الإثم والبغي وأن تقول عن بغير حق وأن تقول عن الله هذا وأن تقول عن أنا من هذا منه، لأن هذا يعني ينسب الله إليه أشياء لم تشرك لا شك شك لا تمنع حرام إن تمنع الله سبحانه وتعالى والعلم عند الله.
كيف كانت الأشخاص يتألق بالحكيمة؟ وهو يقول السائل متى تجب طاعة ولي الأمر؟ متى تجب طاعة ولي الأمر؟
المعروف إجماع أن ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم إذا وصل إلى سدة الصوتي سواء وصل عن طريق تعيين أهل الحج والعقل أو عن طريق الغصب والقوة والسلطان، في الحالتين ذكر ابن حجر في الفتح أيضا أنه الإجماع على وجود بعض الإمام وعدم الخروج على الإمام. فيجب على الرعية أن تطيع إمامها في ما يجوز إطاعته فيها، بمعنى أنه تطيعه عليه السمع والطاعة في غير معصية. ولما أقول في غير معصية أي في غير معصية أمرها بمعصية في ذلك الأمر الذي فيه المعصية، وتبقى ساعة مستقيمة دقيقة الأمور وليس من كلام أنه من أمر بمعصية فلا طاعة أي فلا طاعة في الكل. لأنه قول فلا طاعة في الكل يحكي الشروط الإمام لا يصح، وإنما لا يجوز إذا كان ولي الأمر يأمر رعيته أو بعض رعيته بأمر يخالف المنصوص عليه شرطا. فتطاعته إن كان قوله موافقا لكتاب السنة أو كان قوله موافقا للمستحب من كتاب السنة أو كان قوله موافقا للمباح في كتاب السنة، أن فعله في كل هذه الأحوال الواجب والمندوب والمباح واجبات الآيات سورة النساء وأطيع الله وأطيع الرسول وأرجو الحمد لله. لهذا قال الحكمة من عدم ذكر الآية وطاعة الرسول الحمد لله عدم ذكرها بعضهم نفس النظر إلى أن عدم ذكرها هنا يكون بعد إجياء الأمر في ساعة الله وساعة رسوله، أما إذا أمروا بمعصية مخالفة للشرع وأن المعصية في فعلها أو المعصية في تركها فلا ساعة المخصوص في معصية الخلق. وضيف هنا وسع الطائرات ما لأنه ممكن يسمى يفهم معصيات يعني في الأمور المعلومة كما هو وايد قول الراس أو حلال بيهم حرام بيهم، لكن أقول أن أيضا أنه يحكم مثلا على الكاد إن كان صحيح من حيث الجملة لكنه إذا لم ترد شروطه على نحو يتفق مع مصالح الشريعة يعد أيضا هذا من قانون قدير المعصية. مثلا قال نزع المسكية لمصلحة عامة، هذا صحيح صريح تجد الناس أو مثلا بناء جسر إقامة جسر في تسويق عملية المرور على الناس، هذا بناء مسجد لعبادة إقامة عبادة المسجد في عموم الناس، كان يقصد ذلك نزع الملكية للرجل الذي له تلك القطعة أو ذلك البيت الذي يمر على الطريق أو كذا. هنا كان ما يعني مثل ملكية في إطار المصلحة العامة جائز لحديث في ظروف نصوص تجارية ومعرفة القواعد التي تغلب المشرفة العامة مصاحبات وتقى الضرر وتحمل الضرر العام العام يدفع الضرر العام تحمل الضرر الأخذ أو الأخذ في أحوال الضررين أو الأخذ في أخذ نفس الجسيم وهذا عام مصور أو قواعد التي في بس قصة عن قاعدة الأم وهي ضرر ولا ضرار حديث ابن عباس رضي الله عنهم. لكن ممكن الحاكم ياخذ هذه الأرض ليبني فيها ويكون فيها يوسف، لكن كما هو معروف أن الشريعة الإسلامية المقاصد العامة تحترم أموال الناس وتحسنها كما في مكتوب كثيرا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب النفس. حتى لما جاءوا قاعدة معروفة أن يقصد في الأموال تحريم، يعني لا يجوز التعدي على أموال غير الله باسم صاحبه، لكن هنا فيه التعدي المشروع ولا التعدي المشروع يقابله جملة من الشروط وضوابط شرعية. مثلا قال مثلا أنه إذا في جهة الحضور الواجب كان يقابل هذا المية بعوض مالي عادي وماشي للحق هذه يقابل المية المسكية يفترض مثلا أن يكون مجاني سياسي في خدمة المصلحة العامة، فلو أنه بداية شرع الحاكم أو السلطة في إقامة يسر ثم عزلت عنه أو غيرت مرماها في مثل هذا المنطق العام وأرادت أن تقسمه على أفراد في هذا الحال، فلا يجوز سواء إذا لم تعطه للشخص المنتجع منه أرضه تعطي له التعويض العادي أو إذا لم أو إذا لم يكن مقصد في ذلك مقصد عام فهذا الحال الحالي الفعل هذا فيه معصية في غصب في دخول أخذ أموال الناس بالباطل، إلا بشكل أخذ أموال الناس بالباطل أنه من المعصية ويدفع هذا الشيء مرصودا مثلا يحكم على المسائل التي تتعلق بالمقصود أو إلى آخره. فإذا ليس كل تصرف من الحاكم يطاع فيه ويطاع في عموم ما ذكرنا إلا إذا كان فيه معصية، فلا يطاع في تلك المعصية وتبقى طاعته له كان هذه بقية. هذا كان فيه يعني في جوك بالذات ولا في نفس السياق في ذاك في نفس السياق Thank you. مثلا بعض التسجيلات التي تم تسجيلها ضرب مصر في الحكومات السابقه. تتجاهل هذه التسجيلات الى يومنا هذا، لا تتجانس ولا تتوافق مع الواقع هذا. مثلا تسجيل التسجيل هذا ضرب مصر 50 وساعات ونصف ونصف. تسعير في المسجد مجالها في حدود 100 دينار في اليوم. تسعير في الحديث على المهندس شعب الأرض هذا أيضا له تأثير دليل جدا. العام في مثل هذه المواضيع العام او هذه القاعده في مثل هذه المواضيع عندها اهميه ولا شك. اما اذا نظرنا اليها من الشق الاخر وجدنا انها قد تسبب اخلال في مثل كثير من العبادات. ولهذا ساق او سجل بصلاه الجنازه على انه يقرا في التكبيره الاولى في فتح الكتاب العموم في قوله بيسر الرايس ماما لا صلاه الا بام الكتاب، وما دام ان صلاه الجنازه صلاه فيدخل في هذا العموم او تدخل هذه المساله ضمن هذا الحيز من العموم. بعد هذا التوضيح البسيط يعني من حيث تكييف هذه القاعدة يعني تكييفها من ناحية شرعية، هل هي قاعدة فقهية أم قاعدة أصولية، وتبين أنها ليست قاعدة أصولية وإنما قاعدة فقهية. ولا شك أننا نعرف أن في القواعد الفقهية إذا لم تكن القاعدة هي في ذاتها دليل شرعي، فقاعدة الخراج بالضمان هي في ذاتها حديث نبوي، أو قاعدة إنما الأعمال بالنيات هي في ذاتها حديث نبوي أو غيرها من المسائل التي هي في الأصل أحاديث نبوية، لا شك أنها تكون حجة باعتبار كونها حديثا نبويا أو كانت معبرا عن دليل. إذا كانت معبرة يعني القاعدة الفقهية معبرة عن دليل شرعي دليل أصولي شرعي فهذه الحال يحتج بها أيضا القاعدة، كما هو معروف في أن القاعدة قد تستنبط من دلالات النصوص العامة المعللة، مثلا ضرورات البحث محظورات وردت الآية وتسند هذه القاعدة، منها قوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والآية الأخرى فمن كان في مخمصة غير متجانس فإنه غفور رحيم، والآيات التي تسند هذه القاعدة مثلا. فإذا لم تكن هذه وهذه وكانت هذه القواعد ليس لها إلا باب الاستقراءات في المسائل الفقهية لا تكن في ذاتها حجة شرعية. ناهيك أن الآثار السلبية التي ذكرت ذلك قد تهين قيمة هذه القاعدة إذا ما ترتبت عليها من هذه الأعصاب الكبيرة. ولكن هل من بديل بالنسبة لهذه القاعدة؟ هل يوجد شيء آخر يمكن أن نعول عليه بدلا عن هذه القاعدة؟ في كلام شيخ الإسلام مثل كلام يبين في ذي قاعدة، وهذه القاعدة يمكن شرحها بشرح الوزير يعني احتلاء وكذا باسمين. وهو ما ذكره شيخ الإسلام مثلية قال أن شرع الله ورسوله للعمل بصفة العموم والإطلاق لا يقتضي مشروعية الخصوص والتقييد، بمعنى أن الشرع إذا أمر بالعموم والإطلاق لا يلزم منه العمل بالخصوص أي مشروع ذلك الخاص أو مشروع ذلك النص. بأزيد بيان هذا، القاعدة أول الأولى هي أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. القاعدة الأولى أن الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين، بمعنى مثلا قوله تعالى تحرير رقبة، فهنا تحرير رقبة أمر مطلق لكن لا يمكن أن تمتثل بهذا الأمر المطلق إلا بتحصيل المعين، وهي رقبة معينة أي من هذه الخروج من هذه الكفارة. فالمأمور به ها هنا هي الحقيقة المطلقة، أما المعين فليس لا يعترف لا يقترن به لا أمر ولا واجب، مثل أنه يأمر بالشرع بالحج فأي طريق أخذته فيجزئك، هذا في ما إذا كان أمر مباح. ومعنى ذلك أنه يعلم هذه القاعدة يأتي الأمر الآخر، وهو أن الأمر المطلق الذي لا يتحقق إلا بالمعين أن ذلك المعين ليس أمرا واجبا ولا أمرا مشروعا، وإنما ذلك المعين يتحدد مشروعيته بالأدلة، يتحدد مشروعيته بالأدلة. فقوله تعالى اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فها هنا ورد الأمر بالذكر فشأنه كشأن الأمر العام الذي ورد فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة من الإسلام، لا نعرف إقامة الصلاة إلا بالبيان، لا نعرف إتاء الزكاة إلا بالبيان، وهذا ما نعرف الذكر إلا بالبيان. فإذا الذكر والتخصيص بهيئة أو تخصيصه باجتماع أو تخصيصه بزمان أو تخصيصه بمكان هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في العبادات التوقيت، الأصل في العبادات التحريم، إذا جاء دليل. الآن إذا جاء الذكر مبينا من النبي صلى الله عليه وسلم أو مما بينه السلف الصالح أو الصحابة بينه هؤلاء، هذا في الحال اتركوه، لأنه فيه تعيين لتقييد أو تخصيص أو كذا لذكر معين. ففي الحال يكون استحباب إتيان هذه الجزر بوجود هذه الأدلة. أما إذا قال من دليل فتخصيصه أو تعيينه أو تحديده بزمن أو مكان إلى ذلك فعلى ينافي الأصل الأول وهو أن الأصل في العبادات الصور. هنا بمثل هذا يمكن أن تدفع تأويلات المتصوفة وانحرافات المتصوفة مثل هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ويكون بديلا عن القاعدة الأولى التي لو لربما طبقت كان فيه إذا كان فيها لربما آثار غير محمودة التواخذ خاصة بتعلق بشرعنا وعباداتنا وإلى آخره. لأن عندهم أحسن
نفس الآخر يقول السائل إذا عقد الرجل على المرأة عقدا تجاريا فهل يجوز له أن يخرج معها؟
أنت خرجت من العقيدة والأمور من هذه الناس. العقد الشرعي إذا كان كان الشروط والأركان لا بد أن نستبدعه بالعقد الإداري أو أو نفرغه في قاعدته الرسمية. لماذا؟ لنعود إلى المسألة الأولى وطاعة الحاكم وتصرفات الحاكم، لأن الحاكم يأمر بإسراف العقود هذه في القالب الإداري وإلا لا تكون معترف بها عند القضاء وتسمى عند وفقنا، فأوجب أن تكون هذه العقود مقصومة. ونحن محافظة على الحقوق التي تنجر أو تترتب على العقود الشرعية، وخاصة إذا كانت الحقوق هي حقوق المرأة، الحقوق المادية المعروفة لها أو الحقوق المشتركة، خاصة إذا ما اختل بها أو ترتبت عليه بعض الحقوق المشتركة. في هذا الحال نحن نقول أنه يبحث عن لأنه يمكن أن يموت الرجل، ممكن أن يسافر أو لا يعود، ممكن كذا إلى آخره، ونحن نلزمه بداية في العقد الإداري، لأن العقد الإداري في حالة حدوث خصومة أو شيء فيه الجهة التي يقع فيها الناس مسألتهم إلى القضاء الذي يحكم فيه الشريعة في مفهومها الواسع في قانون أخرى في الجملة. فعلى على الأقل القاضي قد يوقع الحكم بناء على وجود المعطيات الكافية التي تؤهله بمثل هذا الحكم. فإن خلا العقد الشرعي من الجهة الإدارية يخشى أن تضيع حقوق المرأة، وقد لا تجد حتى سبيلا لتسجيل ابنها في تفطر العائليه وابنها او ابنها. لذلك نقول نستجيب من جهه لا من جهه الكون صحه العقل. عندنا العقل صحيح بالجهه الشرعيه، لكن يحصن العقل الشرعي بمثل هذه الاجراءات الإدارية التي تعطي كل الحصانة لكل الزوجين. هذا أنه توفية المرأة وبعد العقد الصحيح يرثها زوجها، وله إذا لم تكن لها إذا لم يكن لها ولد له الأمير، فإن كان لها ولد فله الربع. المهم إذا خلى من ذلك ممكن أن تهضم حقوق المرأة، ممكن أن يهضم حقوق هذا الشأن في ذلك كشأن المعروف في الإمارات بيع البيوت ولا بيع مثال العقارات عموما، سواء كانت أرض أو كانت منزل أو كان بيت أو شقة. فممكن أن يتعاقد الإنسان بالرضا، لكن لا تنتقل ملكيته إلا بالمكاتبة، أي أنه لا يصبح الشخص مالكا لذلك الشيء إلا إذا عقد عقدا يستوثقه عند الموثق. طيب فلو أنه أخذ أو سكن من غير هذا فليس فيه دليل على أنه هو مالك ذلك الشيء. وهنا التصرفات القاضي لحماية الأشخاص على مثل هذه الإجراءات الإدارية التي تجعل الحصان على الأموال كما تجعل الحصان على الأعراض. فإذا كان عقود التي تبرم بخصوص العقارات عموما، سواء كان منزل أو شقة على ذلك وجوبا، ولا سيارات وجوبا يعني منقولات أو عقارات وجوبا، منقولات خاصة الآخرة السيارة مثلا، مش كل المنقولات تبيع السيارة التي تجوز بدون وثائق. المهم أقول إذا كان يجوز هذا فالميثاق الغليظ من باب أولى. الميثاق الغليظ من باب أولى يكون محصنا، مثلنا ميثاق غليظ أهميته وخطورته ما يتعلق بالعرض. أكيد أنت تنتظر في الجواب. أنا اسمع واحد طيب في عيدان من باب توسع ممكن حتى يفهم بعض خطأ مني، أنه أقول أنه كل عقل ما فيش إفراغ، يعني ما فيش استيثاق يكون باطل. لا أقول هذا، أنا وإنما أقول حصانة للحقوق فقط، إنه الإنسان يستفرغها في هذا. هل يجوز له؟ هي أولا زوجته، ولكن الذي أرى أنه إن خرج معها أو اختلى بها يجب المهر كله، الخلوة الصحيحة إذا لم تكن هناك موانع، مانع حسي أو مانع شرعي أو مانع طبيعي أو مانع كذا، إذا لم تكن هذه موانع موجودة وراء الخلوة الصحيحة على الرأي الراجح أنه دخول، فاستوجب الإساءة اسمه. لكن الذي الذي نراه أن يصل المسألة إلى غاية دخول صحيح، يعني يقصد دخول حقيقي يعني دخول بعد دخول، ثم يولد بوليمة مشكلات، يعني احنا نولد بوليمة وبعدين دخول، أو يكون دخول وبعدين تأتي وليمة بعد ذلك بكذا. المهم أنه هذه بعد الأغوص تعتبر زوجته وتعتبر من أهله، ولكن احنا نحدث ان يكون ذلك بعد الدخول الحقيقي. لما هذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج او عقد تزوج في يمن بعائشه رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين داخل السابعة، ثم دخل فيها في شوال وهي بنت تسع سنين، لم يعلم في سنتين أنه كان يختلي بها ويجمعها وإلى آخره. فمن هذا القبيل حدث أن يكون هذا من هذا، فإلا فإن خرج مع أختها بها فسترتب عليه سياسة أثر الدخول إن لم يكن هناك موانع كما قلت شرعية وحسية وطبيعية وما إلى ذلك. إن الله إذا كان فيه عقد شرعي يعني عرفي لم يصب هذا المدني، فإنه إذا عرف هذا الشخص يعني حدث أو صفات لا تتوافق مع المرأة أو اطلعوا على كذبه كذا، المهم تكون هناك في عيوب، يعني إما خلقية أو عيوب خلقية، جاز لهم أن يفسخوا العقد، لأن الأصل أن القضاء لا يعترف بمثل هذه الأوقات، شجرهم أن يحكموا من كان معهم من إمام أو شاهدين، يجوا ويفسخون العقد ويردون له كذا وكذا بشرط أن يكون ما وجدوا فيه عيبا حقيقيا، لأن العيوب معروفة عند أهل الخبرة وأهل يعني الناس أيضا يعرفون هذا. إذا كان فيه مثل هذا مثلا لا يجوز المرأة أن تتزوج بفاسق والعكس أيضا، فإن وجدوا فيه صفات الفجور والخصوم وكذا جاز لهم أن يفتحوا الحصول كشف غير الصلاح، الكشف هو أن يلغى العقد باختلال موجود في أركانه أو للعيوب التي اقترنت بالرضا، لأن الرضا ركن أساسي في العقود وركن جوهري في العقود، إذا ما اختل هذا اختل العقد باختلت بعض أركانه، كان تزوجوا من غير ولي مثلا أو وجد عيوب في الرجل وكذا، ففي هذا الحال يجوز فسخ العقد بدعوى عدم الكفاءة أو ضعيف اقترن به، فيعود متعاقبا إلى ما كان عليه قبل التعاقب. فإن كان من جهة المرأة التي وأهل المرأة الذين فسخوا العقد في هذا الحال يردون كل ما قدمه الرجل لأهل المرأة يردون له جميعا بما في ذلك الهدايا، لأن الهدايا وإن كان الحديث فيه في قول الثلاث معائد في هبته الكلب العائد في قيئه، هذا الحديث كان عاما إلى أن الرجل ما كان يعطي هذه الهدايا إلا للبقر أو لتحديد هذه المرأة بسبب الزواج، يعني لهذا ترد له هذه الهدايا أيضا. أما إذا كان العكس بمعنى أن المرأة الرجل هو الذي عادل عن المرأة بوجود عيوب فيها أخطوها أو إلى آخره، فيعود متعاقبا إلى ما كان عليه قبل التعاقد أيضا، يعني وأنه الهدايا تحتفظ بها وترد له مهره. هذا كله إذا وقع الفسخ، أما إذا وقع طلاق أو طلق الرجل ولو معها هذه التجارب وطلقها يفرق بين ما إذا كان طلقها قبل الدخول بها وكان قد سمى لها مهرا، أو طلقها قبل الدخول بها ولم يسمي لها مهرا، والحالة الثانية أنه طلقها بعد الدخول بها وسمى لها مهرا أو لم يسمي لها مهرا. فإن طلقها وقد سمى لها مهرا فلها نصف المهر، هذا قوله تعالى إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفوا ويعفو التي بيده أصف نكاح. اختلفوا من هو بيده أصف نكاح، أهو الزوج أم الولي؟ صحيح أنه الزوج إذا كان أراد الزوج أن يترك لها البقية تأخذ جميعا ويعدل عنها فلها المهر كله. أما إذا دخل بها فلها المهر خذ المهر، وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل، ولها المهر مما استحل من فرجها فإن شجروا سلطان لا ولي له. الحديث هذا يشير إلى أنه إذا كان سمرهم تأخذ المهر فدية، هذا كله في حالة ما إذا سمى لها مهرا. أما إذا لم يسمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول لها المتعة، المتعة لقوله تعالى متعوهن عن موسي قدره والمحسن قدره متاعا بالمعروف حقا عن المحسنين. المتعة هي بحسب حال الزوج، إن كان موسرا يحدد له القاضي أو يحدد له مع الجماعة مصير معين، وإن كان معسرا أيضا تحدد له بحسب إرساله. أما إذا دخل بها ولم يكن قد سمى لها مهرا في هذا الحال لها مهر مثلها من النساء في طبقته. هذا في جملة العلم عند الله سبحانه
وتعالى. يقول السائل: هل هناك رشوة جائزة؟ هل هناك رشوة جائزة؟
الحقيقة الجواب على السؤال يمكن أن يقال ان العبره ليست بالاسماء انما العبره بالمسميات. يمكن ان تسمي الشيء صحيح باسم صحيح ويمكن تسمي الشيء غير صحيح باسم صحيح. ويمكن ان ياتي التوافق بين الاسم والمسمى صحة وفسادا. الرسوة مأخوذة أيضا من مرسد جذو إلى آخره، ما يمنع معنى الصلاح طويل. الحاصل الرسوة في الصلاح هي إعطاء مال بإحقاق باطل أو بإحقاق حق. إعطاءنا لإحقاق باطل إبطال حق، يعني أن يعطي المال لمن له القدرة في إحقاق له حق الغير، بمعنى أن يبطل له حق الغير بإحقاق حقه أو العكس. يعني هو نفس الكلام، إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق، يعني حق الغير، أن يبطل حق الغير أو يحقق لنفسه باطل، ولا يكون ذات الباطل إلا على حساب الغير. الرسوة تكون على هذا الوجه. أما إذا أعطى مالا لإحقاق حق أو لإبطال باطل تبيع به، لا، في الأصل ليس هو رشوة، وإنما هو من جهة الآخذ حرام، لكن من جهة المأخوذ عنه المعطي ليس بحرام. ولكن على كله في حالة ما إذا تعذرت عليه السبل في إحقاق حقه أو في إبطال ما عليه من باطل. لبيان المسألة أكثر، القول يدعمه الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ضمن الجزء أو الصدقات، كان أناس لا يستحقونها يأتونها ويبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيهم الصدقات، فبعد إلحاحهم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول يخرجون من عندي متعبثينها، يعني يجعلونها تحت إبطهم، يعني هذه مثال الصدقات، ويخرجون من عندي متعبثين وهي لهم نار. فقال عمر بن الخطاب: كيف تعطيها لهم يا رسول الله وهي لهم نار؟ قال: يأبون إلا مسألتي ويأبى الله ليذبح. يعني تحت ضغط الإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم النار، يعني أعطاهم مع أنه هؤلاء آثمون في أخذها، مع أنه أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنه إذا كان تحت ضغط الإلحاح النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، فما بالك تحت ضغط الحاجة أو الحق الذي بالإنسان، خاصة إذا ضيع حقه أو أخذت أمواله إلى آخره. وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يبين أنه يكون التحريم إذا كان له جهة محرمة والأخرى غير محرمة، يبين بعض الأمثلة التي يضربها لبيان ذلك. يعني يقول: في حالة ما إذا سرق إنسان وأخذت منه بضاعته أو عصته أو عين كانت موجودة عنده، ثم وجدها في السوق، وجدها في السوق سباع مثلا، ولم يتحقق من السارق ولا ربما الذي يبيعها بعد زمن طويل يعني يكون شخص آخر أو تناقلتها الأيدي إلى أن أصبح إلى رجل يعني وجده يبيع. قال يجوز له أن يشتريها، أن يشتريها منه، فلو كان هو السارق فكيف يأخذ الأموال هذه؟ يعني الاثم يقع من جانب واحد، وهو السارق اذا كان هو يبيعها او اشتراها منه جاز الاخر ان يعطي ماله له، ولا يجوز للسارق ان ياخذ هذه الاموال، فان اخذها فهو اثم لانه ما سحته وما حرم. كذلك المراه التي لربما طلقها زوجها ثلاثا وليس لها طريق، وأنكر الزوج أنها طلقها، معروف أن قول الزوج إذا أن تثبت المرأة خلاف ذلك وهي متأكدة وتعرف صفة زوجها أنه تنكر لها وتنكر لسلام، فإذا أشهدت على نفسها شاهدين ولو كان شاهد زوج وأشهدت على نفسها أنهم شهدوا على أن وأعطتهم مال فما أخذوا فقد حرام، ولكن هي الذي أعطته فحياز إيش بألا تدفع اسم في غير زوجها، لأن العلاقة تصبح علاقة محرمة، فأنقذت نفسها بهذه الطريقة وليس شهود الزور آثمون بأخذ المال، ثم هي ليست آثمة لأنه ليس لها سبيل سوى هذا الطريق. وأمثلة كثيرة، المهم الحاصل أنه يجوز إعطاء المال إذا نفذت الطرق جميعا في إحقاق الحق والعمل.